الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما طمعت أمية حين قل عديدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا ورجوا مذلتهم فقلن سيوفهم من دون ذلك أن تنال الأنجم ما راعهم إلا تقحم فارس غيران يعجم لفظه ويدمدم عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وخاض في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلى والسيف ينثر والمثقف ينظم بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم ما شد غضبانا على ملمومة إلا وحل بها الفناء المبرم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم أوتشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم لولا القضاء لمح الجموع بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم ماذا حدث من قضاء أيها الشاعر قال حسمت يديه المرهفات قطعوا يمناه قطعوا يسراه حسمت يديه المرهفات وإنه وحسامه من حدهن لأحسم، فغدا يهم بأن يصول فلم يطق كالليف إذ أظفاره تتقلم وهوى بجنب العلقم فليته وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافع العلقايام، فمشى لمصرعه الحسين. أيوه فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، عين على زينب وعين على أبو فاطم. وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، نادى وقد ملأ البوادي صيحة اجصاح الآن انكسر. انكسر ظهري، فلت شوكتي، قلت حيلتي، شمت بي عدو. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها تتألم، أخي من يحمي بنات، أخي من يحمي بنات محمد، إن صرن يسترحمن من لا يرحم. هذا حسامك من يذل به العدا، ولواك هذا من به يتقدم. هوايا يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو آلم، لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. عن أم سلمة رضوان الله تعالى عليها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة، صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يصب في التعريف به، وذلك أن معرفة الإمام وزيادة المعرفة من الكنوز التي ينبغي أن يحرص الإنسان عليها، لا سيما في زمان الغيبة، فإن من الأدعية المستحبة في زمان الغيبة أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. وحجة الله عز وجل على الإنسان في هذا الزمان هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لذلك يحسن بالإنسان أن يزيد في معارفه عنه، فإن زيادة المعرفة تنتهي إلى زيادة الانتماء. سيكون لنا حديث في تعريف الإمام من جهات الاسم والكنية واللقب، ونشير إلى بعض الأمور المرتبطة بها. هذه العناوين: الاسم، الكنية، اللقب. الاسم يقولون هو ما وضع لتعيين المسمى. الآن لو فرضنا أن هؤلاء الحاضرين لم يكن لهم أسماء، كان من العسير تعيين الأشخاص مع وجود الاسم لكل واحد. أنت تستطيع أن تقول فلان ابن فلان جاء، وفلان ابن فلان الآخر لم يأتي. بينك وبين شخص معاملة لا بد أن تعين ذلك الشخص المسمى، حتى تكتب وثيقة أن فلانا باع فلانا الشيء الفلاني. وإلا لو فرضنا لم يكن هناك اسم، يصعب إجراء معاملة ويصعب تعيين شخص، وفي هذا ما يخل بالنظام المدني في المجتمع. فالأسماء بالنسبة إلى البشر دورها هكذا: أنها تعين المسمى، فإذا عين المسمى أمكن أن يتعامل مع الآخرين، وأن يتعامل الآخرون معه ويجري معاملاته ويخبر عنه وهكذا. هذا الاسم. يأتي شيء آخر وهو الكنية. الكنية هي ما صدر عادة بأب أو ابن، تقول أبو عبد الله، وابن محمد الشيء اللي قدامه أب أو ابن أو ما يشاكلهما أخت أيضا هم يصير. طيب ابن فلان وأب فلان هذه تسمى بالكنية. وقد ذكر جار الله الزمخشري وهو من أئمة اللغة العربية والتفسير أيضا كلاما حاصله أن الكنية هي من مختصات العرب، إذ لم يوجد عند سائر الأمم مسألة الكنى. لا نستطيع أن نؤكد هذا المعنى لأنه يحتاج إلى استقراء وتتبع في المجتمعات الأخرى، ولكن على الظاهر المجتمعات التي نعيش معها وحولنا يقل التعريف بالكنية. يعني مثلا في أوروبا لا تنادي شخصا مثلا أبو جون، طيب، أو ابن ما أدري دريك أو ما شابه ذلك، وإنما عادة إما تناديه باسم العائلة أو بالاسم الصغير الأول. لكن هل هذا يثبت اختصاص العرب فقط دون سواهم بمسألة الكنية أو لا؟ قد لا نستطيع تأكيده إلا بعد استقراء مفصل. وعلى أي حال هذا مشهور في البيئة العربية، أبا فلان وابن فلان هذا مشهور، ونفس الشيء بالنسبة إلى الأنثى، أم فلان وبنت فلان هذا يقال له كنية. ويستحب التكنية عندنا من الناحية الشرعية حتى والولد صغير. يعني ابنك لنفترض عمره 4-5 سنوات واسمه حسين، يستحب لك أن تكنيه مثلا بأبي علي، حياك الله أبو علي، وين أبو علي، وما شابه ذلك. ووجدنا هذا في سيرة المعصومين عليهم السلام. الإمام الحسين عليه السلام كناه رسول الله على ما ورد في بعض الروايات بأبي عبد الله وهو لا يزال صغيرا، وتنقل عنه بعض الأحاديث التي تفيد هذا المعنى. العرب قبل كانوا يكنون الأولاد وهم صغار برجاء وأمل أن يعيشوا ويكبروا ويكون عندهم عيال وأولاد. الشرع جاء وجعل في هذا لمسة احترام كما سيأتي بعد ذلك. الإمام الرضا عليه السلام كان يخاطب ابنه الجواد محمد عليه السلام بأبي جعفر، وكان لا يزال الإمام الجواد من أبناء 6 سنوات، ودونها كان يرسل إليه الرسائل بعدما سافر إلى طوس، وكان عند مكثه في المدينة أيضا يخاطبه بكنيته، يا أبا جعفر، وأعطوا كذا لأبي جعفر، واطلبوا كذا من أبي جعفر، مقصوده الإمام الجواد اللي كان ذاك الوقت في سن 6 سنوات و5 سنوات ودون ذلك، وهذا مستحب من الناحية الشرعية. هذا يقال له كنية. وأكو شيء ثالث، لقب. اللقب ما يدل على مدح أو ذم في الشخص، صفة من الصفات إما تكون مشيرة إلى جهة كمال وجمال ومدح، مثل افترض مثلا الهادي، مثل الكامل، مثل الطيب الصالح، أو مهنة من المهن اللي فيها نوع من السمو. تقول المهندس الفلاني، الطبيب الفلاني، العالم الفلاني، الوجيه الفلاني، هذه كلها ماذا؟ ألقاب، ألقاب حسنة. وقد تكون هناك ألقاب تشير إلى صفات غير حسنة، مثلا الأخرس على سبيل المثال، الأصم، الأعرج، كذا وكذا. طبعا هذه إذا كان فيها تنقيص لا ينبغي منادات أحد بلقبه هذا، إلا إذا كان لا هذا اللقب متعارف، عائلتهم مثلا من القديم فرضا بيت الأعرج، طيب هذا بعد ليس فيه تنقص وإنما لجهة التعريف. فإذا عندنا ثلاثة أشياء: تسمية وتكنية وتلقيب. بالنسبة إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، أول شيء نأتي إلى موضوع الاسم. الاسم منفرد واضح وهو محمد صلوات الله. محمد بن الحسن صلوات الله عليه. ويشير إلى هذا ما ورد في روايات متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في توصيفه للإمام الحجة بأن اسمه اسمي، واسم رسول الله واضح، وهذا أيضا اسم الإمام الحجة في نفس الاتجاه. أكو هنا مسألتان. المسألة الأولى أن هناك روايات غير صحيحة في رأينا تنقلها مصادر مدرسة الخلفاء، وهي أن النبي قال: يأتي في آخر الزمان رجل كذا كذا اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، وبالتالي يأتي هؤلاء ويقولون هذا المهدي المنتظر الذي هو عقيدة إسلامية عامة لا ينطبق في مواصفاته على المهدي الذي يؤمن به الشيعة. ليش؟ لأن المهدي الذي يؤمن به الشيعة محمد ابن الحسن، وذاك المهدي الموجود في صحاح القوم محمد ابن عبد الله، فإذا شخص مختلف أساسا، وبالتالي في رأيهم أن المهدي الذي يعتقد به الإمامية ليس المهدي الذي تبشر به روايات النبي صلى الله عليه وآله. نحن نعتقد أن هذه إضافة اسم أبيه اسم أبي حدث في فترة متأخرة، وتحديدا في زمان العباسيين. في زمان العباسيين وبالذات في أيام المنصور العباسي صار هناك كلام على أي فريقين، العلوي أو العباسي، أقرب إلى رسول الله، وبالتالي أيهما يرث ميراثه، وبالتالي الحكم والإمامة تكون لمن. فاستفاد أو حاول أن يستفيد العباسيون من بعض هذه الجهات. أبو جعفر المنصور اسمه عبد الله، فأنجب ولدا اسمه محمد، سماه محمد وكناه بالمهدي، عفوا لقبه بالمهدي وسماه بمحمد، فيصير محمد ابن عبد الله اللي هو أبو جعفر المنصور اسمه عبد الله، وذاك أيضا اللقب ماله حاضر المهدي محمد ابن عبد الله ولقبه المهدي، إذن هذا الذي تنطبق عليه مواصفات من سيكون مهديا. فالطرف الآخر أيضا، كان بعض أبناء وأحفاد الحسن الإمام الحسن عليه السلام يشيعون ولو من طرف خفي أن محمد بن عبد الله بن الحسن المجتبى اللي مسمى اللي يعرف باسم النفس الزكية هذا هو المهدي. فهذا بعض العلويين كان يستفيد من هذا المعنى، يقول هذا واحد من أبناء رسول الله واسمه محمد وأبوه عبد الله وهو من نسل فاطمة الزهراء، إذن هذا هو المهدي المنتظر. ذاك هم سوى نسخة أخرى حسب التعبير، هو عبد الله سمى اسم ابنه محمد واللقب لقب المهدي صار، واللي فيما بعد حكم محمد المهدي أحد حكام بني العباس وبيض صفحة والده بما ارتكب من جرائم. يعني شوف المنصور شنو سوى من مشاكل وجرائم، هذا إجا المهدي وزاد عليها أضعافا مضاعفة. فكل طرف كان مهما عنده أن ينطبق هذا الاسم على من يرشحه، ونحن نعتقد أن هذه الفترة هي الفترة التي شاع فيها مسألة أن محمد ابن عبد الله واسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. طبعا ينفي هذا الكلام ويؤيد مقالة أهل البيت ما روته أم سلمة بأسانيد معتبرة وصلت إلينا من طرق غير الشيعة أيضا، أن المهدي من عترتي من ولد فاطمة. فما ممكن أبدا أن ينطبق مثلا على محمد ابن عبد الله المهدي العباسي، لأنه ليس من عترة رسول الله وليس من ولد فاطمة عليه السلام. فالاسم الوحيد لإمامنا عجل الله تعالى فرجه الشريف هو كاسم جده المصطفى محمد، وكن اللهم صل على محمد. وسيأتي أن كنيته أيضا هي كنية الرسول الأساسية، كنية الإمام هي كنية الرسول، سيأتي بعد قليل. أكو هناك بحث آخر أنه هل يجوز تسمية الإمام في الحضور والجمع أو لا؟ أن نأتي ونقول مثلا محمد بن الحسن العسكري، هل هذا جائز أو لا؟ منذ أيام الإمام العسكري عليه السلام إلى ما بعد، تقريبا إلى زمان الخاجة نصير الدين الطوسي حدود سنة 672، توفي سنة 672 هجرية قبل العلامة الحلي بحوالي 40 سنة أو تزيد، طيب 50 سنة. إلى هذا الزمان كان الرأي العام عند الإمامية أنه لا يجوز ذكر اسم الإمام بشكل علني في الأوساط العامة. وهناك روايات كثيرة جدا ذكرها المرحوم المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب، وقال إن هذا أولا روايات كثيرة جدا متضافرة، وبالإضافة إلى ذلك مقبولة أيضا هذه. ورأي الإمامية إلى ذلك الوقت كان أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم عن الإمام الحجة وأن يفشي اسمه في الأوساط. بعد زمان الخاجة نصير الدين الطوسي ألف رسالة واستدل فيها وعالج الروايات وأورد وجوها وبراهين على جواز ذلك، وأن هذا التحريم والمنع والنهي كان في فترة زمنية معينة تتناسب مع ضرورات الإخفاء في ذلك الوقت. هذه المرحلة الزمنية انتهت، وبالتالي ما دامت قد انتهت فانتهت مبرراتها والأحكام التي تترتب عليها، وصار من ذاك الوقت إلى زماننا الرأي المشهور إن لم يكن شبه إجماع عليه أنه لا مانع من ذكر اسم الإمام عجل الله فرجه في الجمع والحضور أمام المخالف والمؤالف. تلك الفترات كانت فترات حرجة دقيقة، ولا سيما في الفترات القريبة من عهد الغيبة الصغرى، فصدرت توجيهات وأوامر تنهى عن إشاعة الاسم والتعريف بالشخص حتى يسلم الإمام عجل الله فرجه. لما انتهت هذه الظروف خلاص، الآن الرأي المستقر عند الإمامية أنه لا مانع من ذلك، ولا يلزم ألا يذكر الإنسان هذا الاسم، بل يجوز. ولذلك سيرة الشيعة في هذه الفترات هم أنهم يذكرون الإمام باسمه وكناه وألقابه، طيب، من دون تحرج. هذا ما يرتبط بموضوع الاسم. لما نجي إلى موضوع الكنى، الكنية ما صدر بأب أو ابن، مثلا أنت تقول يا ابن الحسن، هذه كنية للإمام عجل الله فرجه. طبعا عندما يكون الشخص موجود من الأدب أن تناديه إما بكنيته أو بلقبه، ولا يستحسن مناداته باسمه إلا لجهات أخرى. يعني أنت قاعد ويا جماعة، واحد اسمه أبو جعفر صادق مثلا، فالأفضل لك أن تناديه بيا أبا جعفر أو يا ابن فلان. لذلك تشوف في أثناء جلسات الأصحاب مع الأئمة عليهم السلام يناديه مثلا يا أبا عبد الله أو يا ابن رسول الله، إما أب أو ابن، أو يناديه يا ابن فاطمة الزهراء وأمثال ذلك. هذا نوع من التكريم والتوقير، لا يستحسن منادات الإنسان باسمه المجرد في حضوره. تقول يا جعفر أو يا علي أو يا سلمان أو يا حسن أو ما شابه ذلك، إلا إذا كان هناك مثلا أكثر من واحد وتريد تعين هذا الشخص أو جهة خاصة عندك، وإلا إذا أردت أن تتبع ما هو المستحب والمناسب ناده إما بكنيته يا أبا جعفر مثلا، أو يا ابن عبد الله على سبيل المثال، أو ناده بلقبه يا أيها الدكتور، يا أيها الطبيب، يا أيها الشيخ، يا أيها المهندس، يا أيها التاجر، يا أيها الوجيه. طيب، هذا فيه نوع من الأدب مطلوب. في كنية الإمام عليه السلام قلنا ابن الحسن كنية نظرا لأنه ابن الإمام الحسن العسكري عجل الله فرجه. كنية أيضا هي أبو القاسم، لما ورد من أن كنية الإمام هي نفس كنية النبي، وفي حديث الإمام الحسن العسكري عليه السلام نص بهذا المعنى، يقول مشيرا إلى كنيته، صلوا على محمد وآل محمد،
صلي وسلم على محمد وآل محمد،
ما ورد عن الإمام الحسن العسكري أن الإمام والحجة بعدي ابني سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه، يعني اللي نفس الاسم ونفس الكنية، فهو أبو القاسم يكنى بهذه الكنية. هنا كنية شائعة ولكننا لم نجد لها مصدرا واضحا، وهي أبو صالح. هاي من الكنى الشائعة لا سيما عند العرب وعند عامة الناس، يا أبا صالح وما شابه ذلك. طيب، هذه الكنية لم نعثر على مصدر معتبر يشير إلى أنها كنية معتبرة من قبل المعصومين عليهم السلام. بين قوسين طبعا، أن يكنى شخص بأبي صالح أو أبي القاسم مو بالضرورة أن يكون عنده أولاد. ذكرنا قبل قليل أنه الإمام الحسين كني بأبي عبد الله وهو لا يزال طفلا صغيرا، والإمام الجواد كذلك، وأكو استحباب في هذا المعنى. مو بالضرورة عندما نقول يا أبا القاسم يعني ولد الإمام الأكبر اسمه قاسم، لا. أو عندما نقول يا أبا صالح أن أصلا عنده ولد أو ما عنده ولد، هذا لا يثبت شيئا. نفس هذه الكنية ليس لها، مثلا كنية أبي القاسم واردة في روايات، كنية أبي صالح لم يعثر على مصدر لها. بعض علماءنا قال الكثير من المؤمنين ومن العرب، يقول لا سيما العرب، ينادون الإمام العرب يعني بما يشمل أهل الأرياف والبوادي، ينادون الإمام عليه السلام بأبي صالح. أحد علمائنا وهو المحدث القمي رحمه الله يقول لابد أنه عندهم فد مصدر من المصادر معتمدين عليه، والظاهر أنه لا يوجد هناك مصدر معتبر. أكو هناك رواية، هذه الرواية نقلها المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب، وهي رواية ضعيفة من حيث السند، ولا تدل أيضا على أن هذه كنية الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. فإذا هذه الكنية مجرد شيء اشتهر عند الناس، لا نجد مصدرا معتبرا يشير إلى أنها من الكنى التي كني بها الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. ولا ريب أن الاقتصار على ما هو ثابت عن المعصومين عليهم السلام هو الأولى والأفضل، والأمر كما يقولون سهل في ذلك. إذا أنت ناديت الإمام وقصدته وتوسلت به وكانت نيتك تجاهه فقد لا يضر هذا. نجي إلى موضوع الألقاب. الألقاب، ألقاب اللي تقال للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كثيرة جدا. يكفيك مثلا أن أحد علمائنا أوصلها إلى قريب 180 لقب بين اسم وكنية ولقب، والألقاب أكثر، بعضها حتى وارد في الزيارات مثل زيارة آل ياسين وغير ذلك، أيضا تحسب من ضمن هذه الألقاب. قسم منها وارد في روايات وقسم منها لا، ليس كذلك. لكن أشهر الألقاب كما سيأتي الحديث عنها. اللقب أيها الأحباب هو إشارة إلى جهة كمال. كيف احنا نقول مثلا ان الله سبحانه وتعالى صفات كماله وجماله لا حدود لها؟ لان كماله وجماله لا حدود له. وهذا الكلام الذي يقال الله سبحانه وتعالى له 100 اسم ليس صحيحا. الاسماء الحسنى لله لا 1000 يحصيها ولا 10,000 ولا 10 ملايين. نعم بعض الأسماء الحسنى وردت أنه من قال هذه الأسماء يترتب عليها كذا وكذا، لكن هذه ليست كلها أسماء الله. أسماء الله إشارات. إلى الآن لو فرضنا شخص هام على سبيل المثال أديب وشاعر ومثقف وطبيب وعنده معرفة على سبيل المثال بفنون أخرى، رسام، كل لقب من هالألقاب يشير إلى ماذا؟ إلى جهة كمالية فيه، عند أدب، عند شعر، خطيب، ما أدري، طبيب، إلى آخره. الله سبحانه وتعالى صفات كماله لا حدود لها ولا حصر لها. شغل الألقاب هو هذا، أنها تصف الإنسان. الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، تعدد ألقابه وتكثرها إشارات إلى جهات كمال عنده وإلى تعدد في معاني ذاته صلوات الله عليه. أشهر الألقاب كما هو معروف الإمام المهدي. المهدي أشهر لقب للإمام عجل الله فرجه. حتى لما تعدد تقول الحسن العسكري والإمام المهدي. وهو وارد في روايات كثيرة. بعضهم قال أنه هل أن كلمة الهادي أفضل المهدي؟ المفروض شنو؟ المفروض الهادي. ليش؟ لأنه هذا هادي وذاك مهدي. أنت مثلا دل واحد فأنت تكون هاد له. فلماذا وصف الإمام الحجة بوصف المهدي مع أن مرتبة الإمام الحجة مرتبة عالية، هو هادي الخلائق وهو مجدد الدين، فماذا يعني اسم المهدي؟ ورد في الروايات عندنا أن المهدي سمي بذلك لأنه يهدى إلى كل أمر خفي على الناس. كل الأشياء الخفية على الناس الله سبحانه وتعالى يهديه إليها، فماكو شيء عنده مغطى على سائر البشر كلهم، هذا الأمر مجهول مغطى غير معروف، ولكن الإمام يهدى من قبل الله تعالى إليه. وورد في الحديث هكذا أن الإمام عليه السلام قال، الإمام الصادق قال: إنه الذي يهدى من الله إلى كل أمر خفي عن الخلائق. أي شيء مختفي عن الخلائق يجدون جوابه عند الإمام، لأنه قد هدي من قبل الله تعالى إليه، وبالتالي هو سيكون هاديا لهم. بعض الروايات تتحدث عن أنه يهدى إلى ما بقي من الكتب السماوية الصحيحة، وهذا تبعا لأن دوره المنتظر منه أنه سيقنع المسيحيين واليهود وسائر الأمم بارتباطه بالله عز وجل. لازم تكون عنده لا أقل قدامهم هذه الكتب وهذا التراث وهذه العلوم، فهو يهدى إليها مع أن غيره لا يستطيع الوصول إليها. هذا واحد من ألقاب الإمام. واحد من ألقاب الإمام، الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام القائم ورد أيضا هذا في بعض الروايات، منها بسبب أنه يقوم بالحق، ومنها أنه يقوم بعدما مات ذكره. تمر السنوات يحتار قسم من الناس، تأتي جهات تستغل اسم الإمام، تأتي حركات منحرفة فيخبو ذكر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إلى أن يقوم بعد ذلك بعدما مات ذكره. الآن على مستوى عالم المسلمين فضلا عن عالم غير المسلمين، ذكر الإمام الحجة ذكر غير ناهض، صحيح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى وفقك وأمثالك إلى أنك تعرف الإمام الحجة وتتعبد بالإيمان به. وأما سائر المسلمين فقسم منهم أصلا لا يعرفونه، وقسم يعرفون شخصا آخر فلا يؤمنون بهذا الإمام. وأما سائر الأمم والنحل والملل فلا يعرفون شيئا باسم الإمام، فذكره في هذا المستوى ذكر غير حي، فيقوم بعدما مات ذكره وينهض. هل يجب على الإنسان أن يقوم عند ذكر لفظ القائم أو لفظ المهدي أو غير ذلك؟ عند علمائنا قاطبة أنه لا يجب ذلك، وإن كان إظهار الاحترام إظهار الاحترام لهذا الاسم وما يمثل هذا أمر مستحب ومندوب إليه. ولعل شيعة أهل البيت عليهم السلام عندما يقوم بعضهم أو يضع يده على رأسه بعنوان التكريم والاحترام ناظر إلى هذا الأمر، مع أنه غير واجب وغير لازم. أكو بعض المحدثين ذكروا أن الإمام الرضا عليه السلام فعل هذا عندما أنشده دعبل الخزاعي قصيدته المعروفة، ووصل إلى قوله خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات. في ذلك الكتاب في وفاة الإمام الرضا أحد المحدثين يقول أن الإمام عليه السلام قام ووضع يده على رأسه بعنوان الاحترام لذكر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولكن ناقش بعض الباحثين والمحققين في هذا أن هذا الخبر ورد في كتب متأخرة جدا ألفها مؤلفها بعد سنة 1120 هجرية، يعني فقط مثلا بيننا وبينها حدود 300 سنة ليس أكثر. قبل هذا لم يعثر على خبر من هذا النوع، ولذلك قال علماؤنا أنه يستحب إظهار الاحترام والتكريم لاسم الإمام، فلو استطاع الإنسان أن يظهر ذلك وأن يضع يده على رأسه أو في بعض الأماكن لو فعل القيام احتراما كان مثابا ومأجورا عليه. هذا أيضا لقب من ألقابه القائم، أيضا لقب بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وهذا أيضا وارد في رواياتنا، وواضح المناسبة أن هؤلاء الإمام المهدي وآباءه الطاهرين هم حجج الله على الخلائق، ويحتج الله بهم على خلقه، ومن خلالهم تصل معارف الدين إلى الناس. هذا أيضا من الألقاب، من ألقابه الإمام المنتظر أيضا باعتبار أنه ينتظره الناس، وقد ورد هذا اللفظ في بعض الروايات. حتى صاحب الزمان أيضا ورد في بعض الروايات، نظرا لأن بعضهم سأل الإمام عليه السلام في تلك الفترة أنه نحن لا نستطيع أن نذكر اسم الإمام المهدي لتلك الظروف التي ذكرناها، فماذا نقول؟ فقال لهم قولوا الحجة من آل محمد. وصاحب الغيبة وصاحب الزمان هذا كله جائز، يعني هذه العناوين والألقاب جائزة وممكنة. أيضا ورد في ألقابه أنه بقية الله، بقية الله نظرا لبعض الروايات التي وردت في أنه إذا نهض وخرج من مكة المكرمة وقف بإزاء الكعبة وقرأ الآية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بهذه المناسبة كأنه لقب الإمام عليه السلام بأنه بقية الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمعرفة أئمتنا وأن يعيننا على الاقتداء بهم وأن يرضى سبحانه وتعالى عنا وأن يرضي إمامنا عنا بتوفيقنا إلى العمل الصالح وإلى الأخلاق الحسنة، فإنها مما ترضي رسول الله وترضي الأئمة المعصومين عليهم السلام. وفي مقابل ذلك لا سمح الله لو قصر إنسان في عباداته أو أساء في أخلاقه فإنه لا يرضي ربه أولا ولا يرضي نبيه ثانيا ولا يرضي أئمته ثالثا. من جملة من خص أبا الفضل العباس عليه السلام بالسلام والتحية صاحب العصر والزمان، وهذا يشير إلى منزلة أبي الفضل العباس لا سيما مع الكلمات التي وردت في هذه الزيارة المنسوبة إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث سلم على الإمام وعلى أبي الفضل وقال السلام على أبي الفضل العباس. نحن نقرأ جميعا هذا السلام على صاحب هذه الليلة، حامل اللواء، السقاء، ساقي عطاشا كربلاء، بزيارة الإمام الحجة له. السلام على أبي الفضل العباس المواسي أخاه بنفسه الآخذ لغده من أمسه الساعي إليه بمائه الواقي الفادي، لعن الله قاتله زيد بن رقاد وحكيم بن طفيل. هذه زيارة من جملة زيارة الإمام الحجة لأبي الفضل العباس عليه السلام، مع أن أبا الفضل ليس إماما ولكن مع ذلك يزوره هذا الإمام العظيم، وذلك لما كان لأبي الفضل العباس من دور عظيم في كربلاء، كان عضيد الحسين وكان عمود خيمته وكان أنس اليتامى والنساء والأطفال، حتى أنه ما دام أبو الفضل العباس موجودا لم تشعر زينب ولا أخوات زينب بالوحشة والغربة، لكن مجرد تصور أن أبا الفضل سوف يرحل عنهن كان يقض مضاجعهن. ينقل بعض المؤرخين لما كانت ليلة العاشر وجاء شمر بن ذي الجوشن ونادى من وراء المخيم أين بنو أختنا، أين العباس وإخوته، لأن ابن ذي الجوشن ضبابي كلابي من نفس الأسرة التي كانت منها أم البنين والدة العباس وإخوته. فسكت أبو الفضل العباس ولم يرد عليه، كرر النداء لم يرد عليه، فأشار إليه الحسين أن رد عليه وإن كان فاسقا. فجاء أبو الفضل ومعه إخوته وقال: ماذا تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال: جئتكم بأمان من الأمير أنكم متى جئتم إلينا وتركتم الحسين فأنتم آمنون على أنفسكم وإلكم المناصب والأموال. فغضب منه أبو الفضل العباس ونادى: لعنك الله يا شمر ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ الإمام الحسين في هذه الليلة غير آمن، وإحنا نروح نقعد آمنين على أنفسنا؟ لا كان ذلك أبدا، أغرب عن وجوهنا. ورجع العباس إلى المخيم، قيل إن زينب هنا جاءت إلى أبي الفضل العباس: أخي أبا الفضل، ألا أحدثك بحديث؟ قال: بلى، فقد طاب وقت الحديث. قال: اعلم، لما ماتت أمنا فاطمة أخبر أبي علي أخاه عقيلا وقال له: اخطب لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما شجاعا يكون ناصرا لولدي الحسين في يومك. أبو فاضل، اليوم يومك، أبوك ادخرك لمثل هذا اليوم، أنت معد من ذاك الوقت إلى هذه اللحظات. الله الله في نصرة أخيك الحسين. وقالها: لا تشجعيني ولا يطاب بقلبك الخوف، أنا ما يروعني طعن القناة ولا ضرب للسيوف، لكن طلب من الله يسلم الجفوف لحمل على العسكر وذكرهم بابون. وبالفعل بقي أبو الفضل العباس على هذه الحالة، استبقاه الحسين، آخر فارس، آخر مقاتل بقي مع الحسين، مؤنسا له، عضيدا له، معينا له، حتى صار العطش بلغ مبلغه من النساء والأطفال. وأبو فاضل يسمع الأطفال والصبية يتصايحون: العطش العطش. فجاء إلى الحسين: أخي أبا عبد الله، لا طاقة لي على الصبر وأنا أسمع النساء ينادين وعطشا. أبو فاضل، ابق في المخيم، لا تحتاج النساء إلى هذا الماء، يحتاجون إلى وجودك. قال: لا طاقة لي على ذلك. قال: إذن فخذ لك قربة الماء واطلب لهم الماء حتى تذهب وتأتي به. أخذ القربة، زمها على عاتقه، وانطلق إلى الميدان حدر قمر هاشم على جيش العدا، وصال رمح المنية وصارم بتار لاجال مثل الزلازل، من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاقى الموت عيده، حتم القضب سيفه عزرائيل بيده، ضيق فضاها والعساكر شافت أهوال، عظم الله أجوركم، وصل إلى المشرعة وخاض الماء بس هاي ترس جفا يروي عطش جبده، تذكر وحسينا تذكر، لن اخوه حسين بعد ذب الماي. ذب الماء من جفة وتحسر يحاج النفس يا نفسي تهوني كل الناس تغدى فدوة حسين ألف وصفة يا أخوي مالك معين تظل بعدي أبو سكنة محيار ملأ القرب استوى على ظهر فرسه همه إيصال القربة إلى المخيم عظم الله أجوركم أحاطوا به من كل ناحية وهو يقاتل قتال الأبطال بينما هو كذلك إذا كمن له زيد بن رقاد ضربه بالسيف على يمينه أبان يمينه أخذ السيف بشماله عاد الحملة كمن له لعين آخر ضربه بالسيف على شماله لم يستطع القتال توقف هاهنا حائرا ماذا يصنع وجاءته السهام كرش المطار سالت دماء بدنه ما آلمه ذلك ألمه قلبه عندما سال الماء من القرب وانقطع أمله من الوصول إلى المخيم جاء لعين وهو على هذه الحالة ضربه بعمود حديد على رأسه أيوة عباس أهوى سيدا أهوى مظلوما هوى إلى الأرض صريعا فانغرزت السهام في بدنه أغمي عليه رآه الحسين جاءه من بعيد مسرعا يقول أرباب الخبر التقط كفه اليمنى واليسرى وجاء إلى حيث مصرعه وضع رأسه في حجره وهو يقول الآن انكسر ظهري قلت حيلتي شمت بي عدوي يا خويا منين جتني هالرمية يا خويا الساوق عبيتي علي يا خويا الساعة عدوي شمت بي يا خويا الساعة عدوي شمت بي وشوف أنك يا أبو فاضل مطبار يقول أرباب الخبر وضع الحسين رأس أبي الفضل في حجره وبدأ يبكي سالت دموع الحسين على وجه أبي الفاضل أفاق من إغماءته عينه محجوبة بالدماء قال أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني يتصور واحد من الأعداء يريد يقتله ماذا تريد قال ريثما يأتي ابن والدي أودعه ويودعه أتزود منه ويتزود مني قال أنا أخوك الحسين أنا اللي كسرت ظهرك لما سمع صوت الحسين جر رأسه من حجر الحسين إلى الأرض، أعاده الحسين إلى حجره، جره مرة أخرى، قال: أخي ما لك؟ كلما وضعت رأسك في حجري تجره إلى الأرض. قال: أنت تضع رأسي في حجرك، ولكن من يضع رأسك في حجره؟
نفحات دوت نت.